بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدءاً أعتذر عن التأخير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة علينا جميعاً، وأن يجعلنا ممن تعاون على الخير، وممن رضي الله جل وعلا عنهم أقوالهم وأفعالهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المباركين الذين أينما حلوا دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، أو أمروا بالمعروف أو نهوا عن المنكر. ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع والدينا وأولادنا ومن نحب، إنه سميع مجيب. حديثي إليكم أيها الكرام عن وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعظم ما يذكر وأعظم ما يتدارس فيه هي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه عليه الصلاة والسلام التي جاءت عنه، أو جاءت الوصايا التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن الوصية أيها الكرام هي الإخبار بالأمر العظيم الذي فيه أمر أو نهي، وغالبا ما يؤخذ الوصية إلا من الكبار في السن أو الكبار في العلم الذين لهم خبرة. وأكبر رجل بشر عند المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعظم منه ولا أكبر منه قدرا ولا علما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والوصية دائما ما يوصى إلا بالشيء أيضا العظيم، لا يوصى بالأمور الحقيرة ولا بالأمور اليسيرة، إنما يوصى بأعالي الأمور وأفاضل الأمور. ومن وصاياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما جاء في الحديث الصحيح من حديث معاذ بن جبل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد منهما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كلمات يسيرة لكن جمعت خيري الدنيا والآخرة، فيها كيف يعامل الإنسان المعاملة بينه وبين ربه، وكذلك المعاملة بينه وبين عباد الله سبحانه وتعالى. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، اختصر له الكلام اختصارا كما أخبر عن نفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان عليه الصلاة والسلام يقول الكلمات اليسيرات لكنها تحتمل المعاني العظيمة وتشمل خيري الدنيا والآخرة، وهذا من بركة كلامه صلى الله عليه وسلم الذي وهبه الله جل وعلا إياه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه، وهذه الوصية أوصى بها اثنين من أكابر وأفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري كان أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن معاذ بن جبل يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، رتوة يعني مسافة أو حذفة حجر كما جاء في الحديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. بل إن عمر لما روى هذا الحديث قال لما أخبر بالطاعون الذي وقع في الشام، قال: إن مت جعلت الخلافة بعدي أبي عبيدة بن الجراح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح، وهذا الأمر أمانة، يعني الخلافة أمانة. قال: فإن لم يوجد أبو عبيدة جعلت الأمر عند معاذ بن جبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول عمر: سمعت عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احشروا معاذ بن جبل أمام الناس برتوة. مع أن عمر رضي الله عنه يعرف أن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل ليسهم أفضل من غيره من الصحابة، لكن كان يرى أن هذا الأمر إنما يأتيه من هو يعني أقوى فيه، وإن كان غيره أفضل منه رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن معاذ بن جبل: إن معاذا أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا. فقيل له ابن مسعود: إن ذلك إبراهيم الذي كان أمة قانتا لله، كما جاء في آخر سورة النحل. فقال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا. ثم قال الذي يسأله: أتدري ما معنى الأمة؟ الأمة الذي يعلم الناس الخير، والذي يتقي الله جل وعلا، وكان هذه صفة معاذ. يقول ابن مسعود: وهذه شهادة عظيمة من عبد الله بن مسعود الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل الناس قراءة للقرآن، بل إن معاذ رضي الله عنه ممن جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن الذين جمعوا القرآن عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حي وحفظ القرآن كاملا 4، وعد منهم معاذ بن جبل، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القرآن من أناس منهم معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه. بل أحد التابعين يقول أتيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا غلام كان جميل، وكان معاذ جميل، وكان يعني جميل الفم، فقال فرأيته يسكت، فإذا اختلفوا في مسألة سألوا معاذ بن جبل. هذا الذي بلغ هذه المرتبة العظيمة احتاج إلى هذه الوصية، فكيف بنا الذي نحن دونه بمسافات كثيرة؟ كذلك أبو ذر رضي الله عنه كان من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أن أبا ذر رضي الله عنه كان من أوائل من أسلم من المسلمين من الصحابة، بل قال عن نفسه كما في الصحيح يقول كنت رابع 4 في الإسلام، يعني لا يوجد مسلمين على وجه الأرض إلا 4 وأنا رابعهم، يعني ربع الإسلام رضي الله عنه. وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير، ثم ذهب إلى قومه وكان مباركا على قومه فأسلمت غفار كلها، فلما سمعوا إخوانهم من أسلم أسلموا أيضا، يعني أسلم بسبب أبي ذر الغفاري قبيلتان عظيمتان مسلمين، بسبب أبي ذر الغفاري قبيلتان عظيمتان مسلمين، كل ذلك ببركة هذا الرجل، وكان قد أوتي علما كثيرا، حتى إنه ممن أفتى في عهد أبي بكر، يعني أفتى قديما في عهد أبي بكر كان يفتي، مع ذلك احتاج إلى هذه الوصية الذي أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أبي ذر إنه ما أقلت الخضراء ولا أظلت، ما أقلت الغبراء يعني الأرض ولا أظلت الخضراء يعني السماء أصدق لهجة من أبي ذر، مدحه عليه الصلاة والسلام. هذه الوصية يحتاج كل واحد منا، والله الذي لا إله إلا هو لو أننا طبقنا هذه الوصية كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لنسعدن في الدنيا ولا نسعدن في الآخرة. لنأخذ هذه الوصية ونتكلم عليها بكلام يسير. يقول عليه الصلاة والسلام أول هذه الوصية اتق الله حيثما كنت، اتق الله يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وتقوى الله هي أعظم الوصايا، بل هي وصية الله جل وعلا، وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، كما قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله أتت في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة، جمعها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة في التقوى، فبلغت أكثر من 90 آية كلها إما أمر بالتقوى أو حث عليها أو ذكر لبعض فضائلها، كأنها كالرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وغيرها من فضائل التقوى الكثيرة جدا جدا. فالتقوى إذا ذكرت وحدها فيراد بها فعل الأوامر واجتناب النواهي، وإذا ذكرت التقوى مع البر فعل البر فالتقوى الانكفاف عن المعاصي، مفروضة من اتقاء المعاصي، كأنك تتقي تجعل بينك وبينها وقاية، والبر هو فعل الطاعات، وقد جمعت في قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالتعاون على البر والتقوى البر هو فعل الأوامر والتقوى الانكفاف عن المعاصي. لكن متى نتقي الله جل وعلا؟ قال عليه الصلاة والسلام حيثما كنت، حيثما ظرف مكان، يعني أينما كنت فإنك يجب عليك أن تتقي الله جل وعلا. كثير من الناس ربما يتقي الله جل وعلا في بلده فلا يفعل أشياء، لكن إذا ذهب خارج بلده وخف من يعرفه من هذه البلاد ربما تساهل، ربما عمل أشياء تغلب الله سبحانه وتعالى. أينما تكون في بر أو في بحر في خلوة أو أمام الناس فإن الله مطلع عليه. وقد أجمع العلماء أن أعظم زاجر عن المعاصي أن تعلم أن الله يراك. ألم يعلم بأن الله يراه؟ الله جل وعلا يراك في هذه اللحظة التي تعصي الله جل وعلا فيها. والله الذي لا إله إلا هو لو أن كل واحد منا استحضر هذا المعنى في قلبه وعظم الله جل وعلا لنكف عن كثير من المعاصي. كثير منا إنما يعصي الله جل وعلا إذا خلا عصى الله جل وعلا، إذا كان أمام الناس كان من المتقين، لكن يجب عليك أن تستحضر تقوى الله سبحانه وتعالى حيثما كنت. يجب على الإنسان يجاهد نفسه وأن يبذل غاية قصارى نفسه بتقوى الله جل وعلا ويبشر بالخير، فإن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. انظروا لهذه الآية الكريمة كيف فيها من مؤكدات الشيء الكثير، والذين جاهدوا، الواو مشعرة بالقسم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، النون نون توكيد، لنهدينهم سبلنا، وليس سبيل واحد سبل. إذا جاهدت نفسك في الله جل وعلا فتح الله عليك من الخيرات الشيء الكثير الذي تعرفه والأشياء التي لا تعرفها، ولنهدينهم سبلنا وإن الله، إن هذا أيضا التأكيد، لمع المحسنين. اللام هذه يسمونها العلماء اللغة لام المزقلقة، يؤتى بها للتأكيد، والشيء في كلام العرب إذا كثر مبناه كثر معناه، كلما كثر المبنى كلما قوي المعنى. فمؤكدات كلها في الذي يجاهد نفسه لله جل وعلا أن الله جل وعلا سيفتح عليه من الخيرات الشيء الكثير. والله الذي لا إله إلا هو، إن لذة الطاعة خير من كثير من مما يكسبه العاصي من معصيته. المعصية تجد فيها ذل في فعلها، وفيها غضب للرحمن، وفيها هم وغم وحزن، وفيها تكدير لمصالحك في الدنيا والآخرة، وفيها من المساوئ الشيء الكثير. فالطاعة كلها بركة، والمعصية كلها شؤم على نفس، على صاحبها وعلى حياته وعلى دينه أيضا. اتق الله حيثما كنت، وأيضا مهما اجتهدت بتقوى الله جل وعلا فلا بد أن تزل قدمك في المعصية، لأن المعصية كما قال شيخ الإسلام تيمية، المعصية للعبد كالحتم، كأنها حتم لا بد أن تزل قدمك. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وأتبع السيئة الحسنة تتم، يعني إذا زلت قدمك فعصيت الله جل وعلا بادر بالتوبة إلى الله جل وعلا وبفعل الحسنات، لأن ليس من صفة المؤمن أنه لا يعصي الله جل وعلا، لكن من صفة المؤمن أنه الذي إذا مسه طائف من الشيطان تذكر، فتذكر عظمة الله جل وعلا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وكان بعد التوبة خير منه قبل التوبة. انظر إلى آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام، يقول شيخ الإسلام تيمية إن آدم كان بعد أكله من الشجرة خير منه قبل أكله من الشجرة، نبأه الله جل وعلا وجعل له دعوة في بنيه وغير ذلك من الخيرات الكثيرة، كل ذلك بفضل التوبة. بل قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تذنبون لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. وجاء مرة كما جاء في الصحيحين أبو بكر الصديق، صديق هذه الأمة الذي هو خير هذه الأمة، بل هو خير البشر من الأولين والآخرين عدا الأنبياء والمرسلين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني بدعاء أدعو الله جل وعلا في صلاتي. وفي رواية صحيحة خارج الصحيحين وفي بيتي أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، هذا من أبو بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام واتبع السيئة الحسنة تمحها. الحسنات أيها الكرام، قبل أن ننتقل للوصية الأخيرة، الحسنات من فضلها أنها تمحو السيئات، هذا بركة الحسنة. والحسنة أيضا من بركتها أنها تجر حسنة أخرى، كما أن من شؤم المعصية أنها والعياذ بالله ربما ذهبت فضل الأعمال الصالحة، وربما جرت أختها، في المعصية تجر أختها كما أن البدعة تجر أختها، وهي بريد الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الحسنة تمحو السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقال يا رسول الله إني دخلت حائطا، يعني مكان محوط، فلقيت امرأة ففعلت معها ما يفعل الرجل مع امرأته غير أني لم أجامعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ وكانت بعد صباح. فقال: نعم. فأنزل الله جل وعلا قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: أهي لي خاصة يا رسول الله؟ قال: بل لكل أمتي أجمعين. فهذا فضل الحسنة أكثر من الحسنات، ما تدري ما هي السيئات التي عليك ومتى يغفر لك. إذا أكثرت من الحسنات بإذن الله أنك في خير، إما رفع في درجاتك أو حط لسيئاتك يوم القيامة، لأن يوم القيامة توازن الحسنات والسيئات. فإذا رجعت حسناتك بحسنة واحدة دخلت الجنة، وإذا رجعت سيئاتك في سيئة واحدة كنت تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لك ودخلت الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبت ثم دخلت الجنة. فأكثر من حسنات. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الوصية الأخيرة: وخالق الناس بخلق حسن. تلاحظون أن الوصيتين الأولتين كانتا في معاملة الإنسان مع ربه، الوصية الثالثة في معاملته مع عباد الله جل وعلا. وخالق الناس بخلق حسن. الناس ماذا يريدون منك؟ الناس ما يريدون منك إلا طلاقة وجه، كلمة حسنة، هذه غاية ما يريد الناس منك. والخلق الحسن مرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. خالق الناس بخلق حسن. أولا، ما هو الخلق الحسن؟ الخلق الحسن فسره بعض السلف قال: هي طلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى. ثلاثة أشياء: طلاقة الوجه أن تكون طليقا، كلما ابتسمت لأخيك أخذت صدقة في ذلك. ثم بذل الندى، والندى كل معروف، كل ما تستطيع أن تنفع إخوانك سواء بجاهك أو بمالك أو برأيك أو بغير ذلك تبذله، تكون حريصا أن تنفع إخوانك المسلمين، هذه من الأخلاق الحسنة. أيضا تكف أذاك عن الناس، تحرص أن لا تؤذي مسلما سواء كان هذا المسلم حقيرا أو كبيرا، عاملا أو غير عامل، لا تؤذي مسلما. إن استطعت أن لا تؤذي أحدا فافعل، فإن أذى الناس ربما كان من أعظم الذنوب التي عليك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احرص أن لا تؤذي مسلما، واحرص أن لا تظلم أحدا أبدا. الخلق الحسن ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أن يكون له بيتا في وسط الجنة لمن حسن خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام، ونختم بهذا الحديث العظيم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، كل ذلك بخلق الحسن. فيحرص الإنسان على الأخلاق الحسنة، والأخلاق إما جبلية يعني أنت جبلت عليها أو مكتسبة. فإذا جبلك الله على أخلاق فالحمد لله الذي جبلك على ما يحب الله جل وعلا. فإذا لم تجبل على أخلاق اكتسبها، جاهد نفسك. إذا كنت تعرف من نفسك الغضب جاهد نفسك أن لا تغضب. إذا كنت تعرف من نفسك شيء مثلا حب للمال، عدم الصدقة، تجاهد نفسك أن تتصدق. إذا عرفت من نفسك أشياء لا يرضيها الله جل وعلا وليس هي من أخلاق الحسنة فجاهد نفسك حتى تخلص منه، وادعو الله جل وعلا أن يخلصك من الأخلاق السيئة وأن يرزقك الأخلاق الحسنة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن انتفع من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.